وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المبطل السابع، وهو تعمد البكاء. المشتمل على الصوت كما ذكر في متن العروة. والكلام في هذا المبطل في مطالب المطلب الأول في إثبات القاطعية، والكلام في هذا المطلب أيضا في أمرين. الأمر الأول، ما هو مدرك قاطعية البكاء للصلاة؟ وقد ذكر في كلماتهم رضوان الله عليهم مدركان: الإجماع الذي حكاه صاحب المدارك قدس سره، ولكن لم يثبت لدى مراجعة كلمات من تقدم على الشيخ الطوسي وجود بناء على قاطعية البكاء كي يقال بحصول الإجماع. والمدرك الثاني، روايتان وردتا في المقام. الرواية الأولى مرسلة الصدوق، قال عليه الرحمة: وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة، وهي لإرسالها لا تصلح معتمدا في المسألة. الرواية الثانية رواية أبي حنيفة، وهذه أول مرة أنا أرى استدلالا. أكو روايات لأبي حنيفة تكون محل الاستدلال. رواية أبي حنيفة عن الصادق عليه السلام، وهي ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب عن سليمان بن داود البصري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. ولعل منشأ سؤال أبي حنيفة من الصادق عليه السلام أن المسألة مثارة بين العامة كما يظهر من المغني لابن قدامة وغيره، حيث اختلفوا أن البكاء بنفسه مبطل، أو إذا دخل البكاء تحت كلام الآدمي كان مبطلاً. فلعل ذلك هو الذي جعل أبا حنيفة يطرح السؤال على الصادق عليه السلام أن البكاء قاطع أم لا. والكلام في سند هذه الرواية حيث إن سليمان ابن داود البصري من العامة ولا توثيق له غير أن بعض الأعلام حاول أن يوثقه بطعن العامة فيه، أي حيث إن العامة طعنوا فيه فهو ظاهر في حسن حاله ووثاقة لسانه. وعند المراجعة لمنشأ طعن العامة فيه، لماذا طعن العامة فيه؟ لأنه روى الرواية في بني أمية أنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى في منامه أن القردة ينزون على منبره من بعده، وفسرها في بني أمية، فكان ذلك شنو موجبا لطعن العامة فيه وفي قبول حديثه. ومن الواضح أن هذا النوع من الطعن لا يكشف عن وثاقته. نعم، لو كان منشأ طعنهم فيه أنه أكثر الرواية في فضائل أهل البيت عليهم السلام مثلا، أو أنه عارض الاتجاه العام في زمانه وأصر على رواية فضائل أهل البيت عليهم السلام، ربما ذلك يكشف عن حسن حاله في هذا المقام. وأما مجرد الطعن في هذه الطعن فيه لأجل هذا المنشأ فلا يكشف عن وثاقته.
عرض نفسه القاتب والخطأ،
يكون عرض نموس، هو حتى أبو حنيفة كان على خلاف معه، وهذا لا يكشف عن حسن حاله فقط في رواية شيء فيه.
هذه الرواية التي كان من الممكن أن ينقل فضائلهم ويحصل فلوس،
هسه ما أراد فلوس ورواها الرواية وأن هذا يكشف عن حسن حاله، مو بهالنحو بهالدرجة. نعم. وأما النعمان بن عبد السلام فهو أيضا عامي لا توثيق له. وأما أبو حنيفة ولذلك فالرواية محل تأمل سندان، لكن هل هي منجبرة بعمل المشهور بناء على أن عمل المشهور جابر أو قرينة من قرائن الوثوق أم لا؟ الصحيح ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره من أنه لم يثبت شهرة العمل بهذه الرواية إلا بعد الشيخ الطوسي، وحيث لم يثبت عمل بهذه الرواية في مرحلة ما قبل الشيخ، والمدار في الشهرة الجابرة أو التي تعد قرينة على الوثوق على شهرة القدماء، وحيث إن ذلك لم يثبت جبر ضعف الرواية بعمل المشهور. هذا هو الأمر الأول، لم يتم كلا المدركين، لا الإجماع ولا الرواية. الشيخ الطوسي ما اشتهر، الشيخ الطوسي ذكر الرواية في النهاية ففهم أنه يبني عليها، وهذا مو أنه اشتهر أو هو نقل شهرة مثلا.
سيد الوزراء عمل بها المشهور،
بلي جرد حكاية لا أكثر من ذلك. الأمر الثاني أنه بناء على أن البكاء قاطع للصلاة، هل أن لعنوان البكاء موضوعيتان أم لأن البكاء مصداق للفعل الكثير كما قيل بأن البكاء محل لصورة الصلاة، أو لأن البكاء مصداق لكلام الآدمي إذا اشتمل على الصوت؟ وهنا بحث ذكرناه لعله قبل سنتين أو كذا في بحث الفقه، وهو أن الروايات الواردة في مقام الإفتاء هل يستفاد من العنوان الوارد فيها الموضوعية أم لا؟ بلحاظ أن السؤال المطروح على الإمام عليه السلام في مقام الاستفتاء سؤال عن الوظيفة العملية، فالإمام غير ملزم بأن يذكر الكبرى، بل يكفي في الإجابة على السؤال أن يطبق الكبرى على مورد السؤال، فما يذكره الإمام في الجواب لعله تطبيق لكبرى، لا ما يذكره هو الكبرى، كي يكون للعنوان المذكور في جواب الاستفتاء شنو موضوعية يدور الحكم مداره. فمثلا لو جاء السائل إلى الإمام فسأله عمن أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان، فأجابه الإمام عليه السلام بأن عليك إطعام 60 مسكينا، فإنه لا يستفاد من هذا الجواب أن لإطعام 60 مسكين موضوعية أو أن الأمر بها أمر تعييني، وإلا لو استفدنا أن للعنوان موضوعيتان وأن الأمر بها أمر تعييني، فإذا جاءتنا رواية أخرى وقال سألته عمن أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان فقال عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، يقع شنو؟ تعارض بين الروايتين، لأن الرواية الأولى ظاهرة في الأمر التعييني وأن للعنوان موضوعية، وكذلك الرواية الثانية، فيقع التعارض بين الروايتين ولا بد من حله. أما إذا قلنا بأن الأمر الوارد في مقام الاستفتاء لا يعدو عن أنه مثال للكبرى، لا يستفاد منه أكثر من ذلك، فيحتمل الأمر التعييني ويحتمل الأمر التخييري، فحينئذ لا يقع تعارض بين الروايات الواردة في مورد واحد إذا كانت واردتان على سبيل الإفتاء. إذن بما أن الإمام في مقام الإفتاء غير ملزم بذكر الكبرى، فلعل ما ذكره تطبيق لكبرى مطوية في المقام، وبالتالي كيف نجري أصالة الموضوعية والإحترازية في العنوان الوارد في الجواب كي ندور مداره؟ بأن نقول إن أبا حنيفة سأل الإمام عليه السلام عن البكاء فقال الإمام إن بكى، ومقتضى أصالة الإحترازية والموضوعية أن لعنوان البكاء موضوعية في المبطلية، لا لأن البكاء مصداق لعنوان آخر.
لو كان مجرد مصداق ما دخل بأمر الدنيا والآخرة.
إذا كان هذا بالعكس، هذا يدلنا على أن البكاء ما إلى موضوعية. هذا بكاء لأنه إن بكى للميت فهو كلام آدمي، وإن بكى للدنيا وش اسمه عفوا لجنة أو نار، أي ما إلى جنة أي ما إلى نار. فهو ذكر.
ليس ظاهرة الحنيف في مقام التعليم،
يعني
مدار على الكلام فهو كلام كلام الكلام الكلام كلام في أقسام وأنواع وأصناف. كلام سبحان الله. يقول غفر الله لك إخبار، يقول غفر الله لك إنشاء، كلام واحد. غفر الله لك إنشاء دعاء، غفر الله لك إخبار مو دعاء.
أصوات مهمة، شلون يكون دعاء؟
لو تكلم كلاما آدميا في ذكر الجنة، ليس قرآنا ولا ذكرا ولا
عيش. في ذكر الجنة
يعني تكلم في ذكر النار أو الجنة إخبار مثلا وبكى، هذا يقال
أنه دخل. لا بلي ذكر هذا. إذا ذكر الجنة فبكى أو ذكر النار فبكى ذكر. نعم.
ولكن كلام آدم.
إذا قال نار أعدت للمجرمين.
لا لا.
وبكى.
كلام.
جنة أعدت. هلا يتحدث. نعم.
البكاء ذكر الجنة، أما الأصوات المهملة التي تصدر من هذا. لازم
ملازم
للبكاء،
مو نفس
البكاء.
أكيد لازم.
هذا مو ذكر. الأصوات المهملة
شنو يقول ذكر؟ أنا الآن ما قاعد أحقق أنه ذكر أو كلام آدمي، أنا قاعد أقول كبرى.
يقول الكلام.
نتكلم على ضوء الكبرى. خلوا ذكر كلام آدمي ما يخصنا. الآن العنوان الوارد في الجواب بكى. السؤال عن البكاء. الجواب إن بكى. صح؟ هل أن ظاهر ذلك أن للعنوان موضوعيتان؟ اسمي خصنا فيما يدخل تحته، أم أنه لا يستفاد منه أن للعنوان موضوعية لأنه جواب في مقام الإفتاء؟ فحينئذ إما أن تقوم قرينة على أنه إنما يكون مبطلا إذا كان كلاما آدميا ولا ملازمة بينهما، أو إنما يكون مبطلا إذا كان فعلا ماحيا ولا ملازمة بينهما، أو أنكم تقتصرون على القدر المتيقن. هذا كلامي.
يعني إذا تطبيق لقاعدة أخرى فلا يفرق بين ذكر الجنة والنار أو شيء آخر.
لماذا؟ لعله القاعدة الأخرى هي هكذا، إنما تنطبق على هذا الفرد دون هذا الفرد. مش مدرينا يعني. لعله إذا بكى لأمر دنيوي. نعم.
أقول تكرار العنوان الذي ذكره السائل جاريا على ما ذكره السائل، حتى لو كانت رواية، يعني بغض النظر كان رواية إفتاء أو تعنيف، ما هي الظاهرة الاحترازية؟ سواء كان هذه رواية إفتاء أو رواية تعليم، أنه السائل سأل عن هذا، هل هذا يبطل؟ فهذا جاريا على السائل ذكر، مو الإمام ابتداء أن ذكر هذا العنوان حتى يقال لهم موضوع. يعني حتى في روايات التعليم نفس الشيء تأتي المشكلة.
لأنه قال إن بكى لكذا، جاب جملة شرطية،
سؤال عن البكاء يعني.
بل سأله عن البكاء فقال إن بكى لذكر جنة أو نار فليس بمبطل، وإن ذكر ميتا له فبكى فهو مفسد. إن ذكر ميتا فبكى فهو مفسد، هل له موضوعية أم لا؟
ماكو فرق كون رواية إفتاء أو تعليم، من حيث أنه هذا السؤال عن شيء معين، الإمام جاء جواب على طرق السؤال، فما يصل في ظروف الاحترازية والموضوعية.
ومع الإجمال حيث لا نعلم أنه له موضوعية أم لا، فيقتصر على القدر المتيقن منه، فيقال القدر المتيقن مما أجاب به الإمام أن البكاء لذكر ميت أو لأمر دنيوي شنو؟ مبطل، بغض النظر عن الكبرى المطوية في الكلام. زين، نجي الآن إلى المطلب الثاني في تنقيح ما هو المبطل على فرض تمامية الرواية. إنما ورد في السؤال في الرواية عنوان البكاء بالمد، البكاء بالمد لا البكاء بالقصد، البكاء بالمد. وقد وقع بحث طويل عريض بينهم في أن البكاء بالمد يختص بما له صوت، أو يشمل ما ليس له صوت، وبالتالي هل المبطل البكاء المشتمل على الصوت أو مطلقاً؟ وهذا يستدعي منا بحوثاً في المقام. البحث الأول وقد أشرنا له في بحث الأصول أيضاً، وهو هل أن الاختلافات التي لا يلتفت لها نوع العرف تكون حجة في مقام الناقل أم لا، أو تكون حجة في مقام الضبط بالنسخ أم لا؟ حيث ذكرنا في الأصول أنه بما أن النقل غالبا نقل بالمعنى، فهل الاختلاف بين لفظين في المعنى لكنه اختلاف خفي لا يلتفت له نوع العرف، هل إذا نقل الراوي بالمعنى أحد اللفظين دون الآخر كان وجها للفارق في مقام الحكم أم لا؟ مثلا ولد الزنا لغية لا يورث، ولد الزنا لغية فلا يورث، حيث ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن بينهما فرقا في المعنى، فإنه إذا قال ولد الزنا لغية لا يورث فتنزيله من حيث الإرث فقط، يعني لا أن الرواية جاية تلغي ولدية ولد الزنا، وإنما تقول هو لغية من حيث عدم الإرث، أنه لا يورث، ولد الزنا لغية لا يورث. أما إذا قال ولد الزنا لغية فلا يورث، ظاهره إلغاء الولدية وفرع عليها عدم إرثه، لأن المقام في بيان عدم الإرث. وقلنا بأن الفرق بين هذين اللفظين من حيث التعبير مما لا يلتفت له نوع العرف، فلو نقل الراوي في مقام، نعم لو أحرزنا أنه نقل اللفظ ونمشي عليه، ولكن نقل الراوي لأحد اللفظين في مقام نقله بالمعنى ليس حجة على أن المراد الجدي للإمام عليه السلام هو إلغاء الولدية وقد فرع عليه عدم الإرث، أو هو إلغاء الولدية من حيث الإرث فقط، لا يترتب على نقل أحدهما تحديد المراد الجدي. أو مثلا كما ذكر النائيني قدس سره أنه لا تشرب الخمر فإنه مسكر، غير لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فإن قوله لا تشرب الخمر فإنه مسكر يعني أن الإسكار حيثية تقييدية وأن المحرم هو المسكر، لكن الخمر مصداق من مصادقه، بخلاف ما إذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فإن الإسكار هنا حيثية تعليلية، أي أن المحرم هو الخمر لا غيره، إنما العلة في تحريمه هو الإسكار. فهل مثل هذه الاختلافات من حيث المعنى مما يلتفت له ذهن العرف العام فيقال إن نقل بهذا اللفظ كان المراد الجدي كذا، إن نقل بهذا اللفظ كان المراد الجدي كذا؟ وقد قلنا هناك بأنه لم يحرز بناء العرف الذي هو المعول عليه في مقام تحديد الظهور الموضوعي الحجة البناء على، بل فحص الاختلافات التي لا يلتفت إليها
الذهن العرفي العام. وما قلناه في النقل في المعنى يأتي في مقام الضبط بالنسخ. فلو افترضنا أن اللفظ واحد لكن قد يضبط بهذه الهيئة، قد يضبط بهذه الهيئة، أي أن اللفظ الوارد في الرواية لفظ واحد فقط، تختلف الحركة أو فقط شنو؟ يختلف المد أو القاصر. مثلا الرواية الواردة في أصالة الطهارة: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو تعلم أنه قذراء. فهل لو أن الناسخ ضبطها قذر قلنا بلي؟ إذن مقتضى هذا الضبط أنه قذر شمول أصالة الطهارة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. أما لو ضبطها قذرة حتى تعلم أنه قذرة فهي خاصة بالشبهة الموضوعية، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذرة، يعني حتى تعلم أنه طرأت عليه قذارة، وهذا إنما يتصور شنو؟ الشبهات الموضوعية. فهل يترتب على ضبط الناسخ الذي نسخ التهذيب أو نسخ الكافي أنه قذر نسخ؟ ها إذن هي عامة، ها إذن هي خاصة، أو نقول لا، لعل الناسخ أعمل شنو؟ حدسه واجتهاده، لأنه لم يلتفت إلى الفرق بين الهيئتين عرفان، قال هذا شيء واحد فيك قدر يعني شكوا بها، أو هو قدر وضبطها هكذا. بما أن الفرق بين الهيئتين مما لا يلتفت له بحسب الذهنية العرفية العامة، فمن أين نثبت أن ضبط الناسخ حجة في شنو؟ في تحديد المراد الجدي. وبناء على ذلك في المقام، هل أن الناسخ ضبطها بكاء أو ضبطها بكاء؟ فإنه إن ضبطها بكاء فإذن مطلق الدمع شنو؟ مبطل. أو ضبطها بكاء فإذن خصوص الدمع المشتمل على الصوت مبطل. هل يمكن التعويل على ضبط الناسخ هنا كما ذكر السيد الخوئي قدس سره الشريف بأن النسخ المصححة هي بكاء؟ ما يخصنا من بعض النسخ التي ورد فيها بكاء، النسخ المصححة بكاء. فبما أن النسخ المصححة بكاء، إذن بالنتيجة وحيث إن البكاء اسم للدمع المشتمل على الصوت، فبناء على ذلك نفتي أن المبطل خصوص الدمع المشتمل على الصوت. أم يقال بأنه من المحتمل أن الناسخ لا يرى فرقا بين بكاء بالقصر وبكاء بالمد، فضبطه إياها بالمد لا يعني النظر لتلك اللفظة، عفوا لذلك الفرد المعين وهو الدمع المشتمل على الصوت. ففي كلا الموردين نبني على القدر المتيقن. أحكام
تقرأ
على المشايخ، الكلام في النسخ فليكن، فليكن المشايخ لعلهم ما يروا هذا بكاء، والبكاء الذي ذكره الجوهري ولسان العرب
كانت موجودة عندنا.
نعم،
النسخ المعتمدة يقيسون بقية النسخ على هذه النسخ.
ما يخالف، أقول بما أنهم لا يلتفتون إلى ذلك، ما أقول المشايخ لا يلتفتون، العرف، بما أن المشايخ يرون أن الحجة ما كان اختلاف فيه مما يلتفت له العرف، بما أن المشايخ أكذا بناؤهم، لعلهم قالوا ما يفرق كتبه بكاء وكتبه بكاء، لأن هذا أمر مما لا يترتب عليه أثر عملي، كما ذكر صاحب الحدائق، ما صاحب الحدائق فقيه، هو ذكر هذا، لأن أصلا ما يترتب أثر عملي عليه.
لكن كانوا يلاحظون يعني
أدري أقول يلاحظون ما يترتب عليه فرق عرفي لو لا، أما ما لا يترتب عليه فرق عرفي لعدم التفات العرف، هم المشايخ ملتفتين بس يقولون بما أن الفرق بين اللفظتين في الاستعمالات العرفية مما لا يلتفت له العرف، فلا داعي لأن نركز أن الناسخ ضبطها بكا أو ضبطها بكا. كلامنا دقيق، الناسخ دقيق، لا هو خبز ولا هو طحين، الناسخ دقيق، ما قلنا شيء، كلامنا أن حتى الناسخ الدقيق هل يراعي الاختلافات التي لا يلتفت لها نوع العرف؟ لو ما يراعي هو دقيق، بس يقول أنا مو ملزم بيني وبين الله أن أراعي مثل هذه الاختلافات. مقتضى الأمان، رجعنا لمقتضى الأمان، اعتمد على ناسخ قبله، والناسخ قبله هو الناسخ الذي بعده يقول هذا الناسخ الذي قبله ما يراعي هذه الأمور، شنو أي أمانة؟ هذا لا يضرب الأمانة، هذا عجيب منكم، صرف مجهول المالك في الفقراء أو في الأعم. إذن فبالنتيجة بما أن الاستعمالات العرفية العامة لا تفرق بين القصر والمد، بما أن الاستعمالات العرفية العامة لا تفرق بين القصر والمد، فمن المحتمل أن الناسخ أيضا كذلك، يعني بنى على الاستعمالات العرفية العامة، فضبطه للفظة بالمد لا يكشف عن أن لهذا المد موضوعية في تحديد المراد الجدي. هذا الأمر الأول، بعد أنت وذمتك بينك وبين الله. الأمر الثاني، ذكر الجوهري الآن بناء على أنها رواية صحيحة، وعلى أن النسخة بكاء، وعلى أن هذا الخط يراعى في تحديد المراد الجدي، كل هذا بنينا عليه. الآن نأتي، ما هو الفرق بين البكاء والبكاء؟ ذكر الجوهري في الصحاح، البكاء يمد ويقصر، وإذا مددت أردت الصوت، وإذا مددت أردت الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها. فيقال إن ظاهر كلام الجوهري أن هناك لفظين لمعنيين، أحدهما البكاء بالقصر وهو للدموع، والثاني البكاء وهو للصوت. ولكن قال في لسان العرب وقد بكى يبكي بكاء وبكا، وقد بكى يبكي بكاء وبكا، إذا كسروا رغيف أبي علي بكى ألف، موجودة في حاشية الدسوق هذا السيد عندي، بكى يبكي بكاء فهو باكي، زين؟ بكى يبكي بكاء وبكا. قال الخليل من قصره ذهب به إلى معنى الحزن، ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت، ويعلق صاحب لسان العرب، فلم يبال الخليل اختلاف الحركة. يعني الخليل قال بكاء مثل حزن، فلم يراعي الخليل اختلاف الحركة التي بين باء البكاء وبين حاء الحزن، لأن حاء الحزن مفتوحة بينما باء البكاء مضمومة. قال بكاء مثل حزن، ما رعى بعد اختلاف الحركة، مع أن هذه هيئة فعل وهذه هيئة فعل، ما رعى اختلاف الحركة، قال هما بمعنى واحد. فلم يبال الخليل اختلاف الحركة التي بين باء البكاء وبين باء الحزن، فإن ذلك خطر يسير. وقع الكلام هل أن هذا شاهد على أن البكاء هو المشتمل على الصوت أم لا، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.
Thank you.